قول البخاري رحمه الله قال قول الله عز وجل أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وأورد فيها هذا الحديث عن ابن عباس قال كان سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة بمعنى آية أو بمراد لآية, فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال أنزل الله عز وجل فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم ينزل شيئا ينسخها. والمقصود من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فإنه لا توبة له, ويقول أن هذه الآية وهي آية النساء نزلت بعد آية الفرقان التي فيها الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ويلقى أثاما وعده العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال إن هذه الآية كانت إنما يراد بها ما كان في الجاهلية من الذين كانوا مشركين وقد قتلوا, فإن هؤلاء إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فإن إسلامهم يجد ما سبقه من الكفر وما حصل في الكفر. وقال إن آية النساء أنها جاءت بعد آية الفرقان, وأن آية الفرقان يراد بها ما كان منهم في الجاهلية, أما من دخل في الإسلام وصار من أهل الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فإن جزاؤه جهنم ولا تقبل توبته. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي عليه جمهور الصحابة وغيرهم أن قتل النفس كغيره من الكبائر فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر, ولكن صاحبه تقبل توبته إذا تاب, تقبل توبته إذا تاب. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فبين في هذه الآية الكريمة أنه يغفر كل شيء دون الشرك إذا شاء. وأما الشرك فقد شاء الله أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار. ومما يدل على قبول توبة القاتل عمدا كما هو قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم ما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا والذي جاء خبره في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قتل 99 نفسا, وقد سبق أن مر بنا الحديث هذا في صحيح البخاري. فجاء إلى راهب في صومعته وقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا توبة لك. فقتله وكمل به الله, قتل هذا الراهب الذي قال له لا توبة لك فأكمل به المئة. ثم ذهب إلى عالم فسأله وقال وأخبره بالذي حصل منه فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فأرشده إلى أن له توبة, ولكنه أرشده مع ذلك إلى أن ينتقل من البلد الذي حصل له فيه حصل فيه المعاصي وحصل فيه الكبائر, وأرشده إلى بلد فيه أناس طيبين فقال اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيها أناسا فاقنعه مجلس عمل, فخرج يريد ذلك البلد الذي فيه أناس صالحون فمات في أثناء الطريق. فنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, ثم أنه قيل قيسوا ما بين يعني بينه وبين وجدوه أقرب إلى البلد الذي هاجر إليه والذي ذهب إليه, فصار ممن غفر بالرحمة واستفاد من هذه الفتوى التي أفتاها إياه ذلك العالم, ودل هذا على قبول توبته. وإذا كان الأمم السابقة وهم الذين قد حصل عليهم ما لم يحصل لنا من الحصر والأغلال، وأن الله خصف على هذه الأمة، فإذا التوبة توبة القاتل من هذه الأمة، يعني كون تقبل توبته، كان أن القاتل من الأمم السابقة لا سيما الذي أشرف في القتل وقتل 100 نفس ظلما وبغير حق ومع ذلك له توبة، فكذلك من قتل من هذه الأمة فإن باب التوبة مفتوح أمامه، وكل ذنب من دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه على ما اقترفه، ولكنه لا بد وأن يخرج من النار إذا دخلها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار، والعياذ بالله.
قال باب: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلم والسلم والسلام واحد. وقال: حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس: السلام.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: ولا تقول لمن قال لكم السلام لست مؤمنا، وأورد تحت هذا الحديث عن ابن عباس الذي بيّن سبب نزولها، وأن جماعة من الصحابة كانوا لحقوا لهم صاحب غنيمة، أنه كانوا في الجهاد في سبيل الله ووجدوا صاحب غنيمة فلحقوه، فألقى عليهم السلام وقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فلما بلغ ذلك فنزلت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل هذا على أن من كان كافرا فإنه إذا سلم بتحية الإسلام السلام عليكم، أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال أنه مسلم، فإن هذا يقتضي الكف عنه وعصمة دمه حتى يمتحن ويختبر ويتبين صدقه من كذبه. أما كون يقتل وقد أعلن ما يدل على إسلامه فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز، وقد نزلت الآية في ذلك، والآية فيها 3 قراءات: السلام والسلام والسلم، والسلام هو التحية، والسلم والسلام بمعنى الانقياد والاستسلام والانقياد، لأن كل من اللفظين يدل على الانقياد، وأما السلام فهو التحية وهي السلام عليكم وهي تحية المسلمين، فمن قالها دل ذلك على إسلامه ويكف عنه إذا كان كافرا، ولا يكتب إلا إذا امتحن أو كلي ودل وعرف عدم إسلامه وأنه على كفره.
قال: باب قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فيه ثم سري عنه فأنزل الله غيره للضرر.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل
لا يستوي
القاعدون المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. من هذه الآية ترجمة ذكرها البخاري على ما كانت عليه في النزول أولا قبل أن تنزل غير أولى الضرر. وأورد تحتها هذا الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأنه كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يكتب له الوحي فأمره أن يكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله ليس فيها غير الضرر. فقام فجاء عبد الله بن مكتوم وكان أعمى قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد انجهد. فحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحصل عند نزول الوحي وكان بجواره وفخله إلى فخله قال فثقلت فخل رسول الله عليه الصلاة والسلام علي حتى كدت أن ترد فخلي. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة عندما يوحى إليه فإذا سري فلما سري عنه وقال اكتب غير أولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فهذا يدل على أن هذا القيد هذا الجزء من الآية لم ينزل معها أولا وإنما نزل بعد ذلك بعد أن قال عبد الله بن أبي بن مكتوم عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إنني لا أستطيع الجهاد إن جاهدت وأنني معذور عن الأعذار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهذا المقطع من الآية فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سري عنه أن أمر زيدا بأن يكتب هذا المقطع في مكانه من الآية. في هذا الإسناد رواية صحابي عن تابعي عن صحابي لأن سهل بن سعد الساعدي صحابي ومروان بن الحكم تابعي من كبار التابعين قد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره. ويروي مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الجواد واللون أو الكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله على طريق فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.
وهذه الحديث أيضا في معنى الحديث الأول وهي المتعلقة بإضافة هذه الجملة غير إلى الضرر وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فكى ضرارته لكونه ضريرا كونه من اهل الاعذار فانزل الله عز وجل هذا الجزء الذي قيد به اطلاق الايه التي نزلت اولا فامر النبي عليه الصلاه والسلام الكاتب سيد المثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يكتب هذه الزياده في مكانها والتي حصل بها تغيير اول الايه التي هي خاصه بالقائلين يقول الله عز وجل لا يشتري قائلون المؤمنين اضيف اليها غير الى الضرار. الحديث الاخير هو يعتبر جزئيه من جزئيات ذلك المعنى الذي اشتملت عليه هذه الايات وهي قوله لا يصل القاعدون عن بدر والخارجون الى بدر لا يصل القاعدون عن بدر والخارجون الى بدر.
قال باب ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الايه. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد المسلم قال حدثنا حيوه وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال قطع على اهل المدينه بعد فكتبت فيه فلقيت عكرمه مولى بن عباس فاخبرته فنهاني عن ذلك اشد النهي. ثم قال اخبرني ابن عباس ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتل أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. رواه الليث عن أبي الأسود. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المصري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على اهل المدينه بعث فكتبت فيه.
هذا الحديث فيه ان محمد بن عبد الرحمن قال قطع على المدينه بعث كان اخذ منهم جماعه ووجهوا الى الشام وكان ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنه. قال فكتبت فيه فلقيني عكرمه فنهاني ان نكون في هذا الجيش لانه مسلمون يذهبون الى مسلمون يذهبون لقتال المسلمين فنهاني عن ذلك. وقال ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين وانهم خرجوا معهم وانهم يخرج السهم فيصيب واحدا منهم. المراد من ذلك أن ناسا كانوا من المسلمين في مكة مستضعفين ولا يستطيعون الهجرة فيلجئهم المشركون إلى أن يذهبوا معهم فيضطرون إلى الخروج مكرهين ويحصل بهم سفك سواد المشركين وهم لا يريدون القتال وإنما خرجوا ليسلموا من القتل ومن الأذى وهم لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين ولكن حصل بسبب ذلك تكثير سواد الكفار وإن كانوا لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين وإنما خرجوا ليسلموا بأنفسهم من أن يقتلوهم. فعكرمة مولى بن عباس نصح محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود أن لا يخرج وأن هذا فيه قتال المسلمين للمسلمين وأنه إذا كان هؤلاء الذين مع المشركين وهم مسلمون وكسروا سوادهم وهم لا يريدون يريدون أن يقتلوا المقاتل المسلمين ولكن خرجوا مضطرين ومكرهين، ومع ذلك يخرج السهم من المسلمين فيقتل واحدا منهم، مع أن هذا الخروج الذي حصل لهذا الجيش ولهذا البعث الذي فيه محمد بن عبد الرحمن الأسود إنما خرجوا لقتال المسلمين، فنهاه عن ذلك لهذا لأن فيه قتال المسلمين المسلمين. وعكرمة مولى ابن عباس هذا كما هو معلوم له أحاديث كثيرة في البخاري يرويها عن ابن عباس، وكان يتهم برأي الخوارج الذين يرون السيف على المسلمين. وهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على سلامته من هذا الذي هو متهم فيه. قد عقد الحافظ بن حجر في المقدمة له ترجمة مطولة وحصر فيها الأقوال التي قيلت فيه والقوادح التي قبح فيه من أجلها ودافع عنه وبين سلامته منها، ومن ذلك أنه كان أنه متهم بأنه كان يرى رأي الخوارج. وهذا الحديث وهذا الأثر يدل على سلامته من ذلك، وكونه ينصح المسلم أن لا يقاتل المسلم ولهذا لا يتفق مع رأي الخوارج، وهو يدل على سلامته من هذا الرأي الذي رأي الخوارج، فهو السيف على المسلمين وقتال المسلمين.
قال باب: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المستضعفين، قال: كانت أمي ممن عزر الله.
هذا الحديث عن ابن عباس سبق المرة من بعض الطرق الذي فيه قال إنه كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عزرهم الله عز وجل، وهو كونهم في مكة مع الكفار، وكان أبوه كافرا إذ العباس بن عبد المطلب كان كافرا، كانت أم الفضل مسلمة التي هم ابن عباس ذبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن ابن عباس السبق أن مر قريبا له طريقان حديثان أو طريقان لهذا الحديث، وكان فيه أنه أمه ممن عذر الله، أنه أمه من المستضعفين، وهنا قال إن أمه ممن عذر الله وأمه من المستضعفين. قال حدثنا حوة وغيره، يعني غيره هو الذي أشار إليه ليس على شرطه، وهو عبد الله بن لهيعة المصري، فهو لكونه ليس على شرطه لم يسمه، ولكنه لا يؤثر في الحديث، لأنه لو كان الحديث جاء عن حوة بن شراح وحده فهو كاف سواء يضيف إليه غيره أو لم يضف. فهنا أشار إلى غيره الذي هو عبد الله بن لهيعة وهو ليس على شرطه.
قال: باب قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشهد وقفتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
باب قول الله عز وجل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والمراد بأولئك المفرقون الذين كانوا في مكة. وأورد هذا الحديث الذي سبقا أورده البخاري فيما مضى في الاستسقاء وفي غيره، وكان يشتمل على السعال أولئك المستضعفين ومن كان في مكة، وكان أناسا وعمم بعد تسميتهم ثم جعلهم لأن ينجيهم الله عز وجل من أولئك المشركين الذين يعذبونهم ويؤذونهم وهم لا يستطيعون الهجرة.
قال باب قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا.
وهذا الحديث عن ابن عباس أبين فيه أن المقصود بقوله كنتم مرضى أن من كان جريحا فهو كذلك، كما قال كان عبد الرحمن بن عوف جريحا. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان مريضا أو كان به جرح، لأن الجرح أو مجروح في حكم المريض، فإنه لا جناح عليه أن يضع السلاح.
قال باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى قوله وترغبون ان تنكحوهن. قالت عائشه هو الرجل تكون عنده اليتيمه هو وليها ووارثها فاشركته في ماله حتى في الحب فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الايه.
وهذه ترجمه يقول الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. أورد تحته هذا الحديث الذي سبق أن مر لكنه أورده من طريق أخرى وهو حديث عائشة أن الرجل تكون عنده اليتيمة ويكون عندها مال ويكون هو وليها ويكون هو إياها شركة في المال فلا يرغب أن يزوجها رجلا أجنبي يشارك في مالها فيعضلها وإن كانت يتزوجها إذا كانت صاحبة مال وجمال أو يرغب عنها إذا كانت غير صاحبة مال وجمال فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينفقوا ما يشاءوا من النساء فيهن كما في أول سورة النساء والقسم لا تخرج إلا كان فانفقوا ما طالبتم قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما هذه الآية قولوا فيها وترغبون أن تنفقوهن فهي محتملة للرغبة فيها والرغبة عنها لأنه قد حذف حرف الجر الذي تكون به الرغبة أو عنه الرغبة ترغبون أن تنفقوهن فهي محتملة أن تكون ترغبون في أن تنفقوهن وهذا فيما إذا كن جميلات وصاحبات أموال فترغبون أن تنفقوهن يعني في عدم الرغبة فيهن حيث يكن جميلات وغير صاحبات أموال فكما أنكم لا ترغبون في زواجهن إذا كن غير صاحبات أموال وترغبون فيهن إذا كنا صاحبات أموال فعاملهن معاملة واحدة، وكما أنكم لا ترغبون فيهن إذا كنا غير صاحبات أموال فكذلك أيضا إذا لم تتركوا فيهن إذا كنا صاحبات أموال فاتركوهن وتزوجوا ما شئتم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس: شقاق تفاسد وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات جوز نشوزا بغضا. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
هذا قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وهو خير. أورد الطحاوي في هذا الحديث عائشة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أن المرأة تكون عند الرجل فيكون غير مهتم بها وغير حريص عليها، وقد يفكر في طلاقها والتخلص منها، فتقول له: أجعلك من نفسه في حل، لأن يعني تبقى في عصمته، وإن لم يعطيها أو يقسم لها كما يقسم، أو كذلك ليس عندها قد يكون ما عنده أحد، قد تكون عنده هي وحدها، ولكنها تراه غير مهتم بها وغير مهتمين بها، فقد يطلقها وتفاتحه وتريد أن ترقى بعصمته لينفق عليها أو ليبقى محرما لها أو ليؤنسها، ولكنها تعفيه من أن يكون لها نصيب يعني في منه لكان معها ضرة، فهو تعفيه من نفسها، أو تقول يأتيها بعد ثلاث أو يأتيها بعد أربع، هي تريد أن تبقى معه وهو يريد أن يتخلص منه، فيتفق على هذا لا بأس، لا مانع من هذا، يعني ما دام أن المرأة هي التي أرادت الإبقاء ومصلحتها في أن تبقى، وهي كونها لا الزوج أولى من كونها ليست بعصمة أحد فيستفيد من الزوجية فوائد أخرى كالمحرمية وما إلى ذلك، وما يحصل أيضا من الفوائد الأخرى هذه تستفيدها، فنزلت الآية في ذلك. ومن حصل القالت أنها تأتيه مطلقة يعني فلم تنمي في حب، لأنها قد تكون مرة يعني سيتخلص منها وهي لا تريد أن تبقى أيما، ليس لها من يعولها وليس لها من يتولاها، وإذا احتاجت إلى أمر من الأمور الضرورية إذا يتولى ذلك وهو محرم لها هذا خير لها، ما لا يترك كله لا يترك جله، ما لا يترك كله لا يترك جله، إذا ما حصل حصلت الفوائد بأكملها وأمكن الحصول على بعضها فحصول البعض أولى من ضياع الكل.
قال باب وقال ابن عباس شقاق تفاسد،
يعني هذا تفسير الإعراض يعني والخلاف الذي يحصل وأنه نتيجة لهذا تحت الفراق فهي لا تريد أن يفارقها.
وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه،
وأحضرت الأنفس الشح يعني ما يهواه الإنسان ويحرص عليه وأنه يريد أن يلقي عليه.
المعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج.
لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. لا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. المعلقة يعني ليست ذات زوج ولا أيم. يعني ليست ذات زوج ولا مطلقة. ليست ذات زوج تستفيد من زوجها ولا مطلقة يعني تقدم لها خطاب فتتزوج. فهي معلقة. ليست ذات زوج ولا مطلقة. ليست يعني هي في حسن رجل ولكنها ما تستفيد منه. فهي لا يقال لها ذات زوج لأنها ما تستفيد من زوج. وهي وإن كانت ذات زوج إلا أنها في الواقع وفي العمل وفي المعاملة كأنها ليست ذات زوج. لأنه ممكن عليها فلا تستفيد منه شيئا وليست مطلقة فيتقدم لها الخطاب وتتزوج فهي معلقة ليست لا كذا ولا كذا. نشوفا بغضا والنشوف يكون من قبل الزوج من قبل الزوج وهنا من قبل الزوج. هنا في الآية النشوف من قبل الزوج امرأة في خارة مالها نشوفا أو إعراضا. النشوف لا يكون خاصا بالزوجة بل هو يكون من قبل المرأة ويكون من قبل الرجل.
قال باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفقا سربا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حزيفة حتى قام علينا فسلف ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم غير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حزيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حزيفة عجبت من ضحكي وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم.
وهذه الآية يقول الله عز وجل من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر عن ابن عباس أن
قال
أسفل النار المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها يعني النار دركات بعضها أسفل من بعض. وعكس ذلك الجنة درجات بعضها فوق بعض. الجنة درجات بعضها فوق بعض كل درجة أعلى فهي أفضل من التي دونها. النار دركات وكل دركة أسفل فهي أسوأ وأعظم من التي فوقها. وهنا المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في أسفلها. وذلك لأن المنافقين كفار وهم أشد ضررا على المسلمين من الكفار المناوئين لأنهم بينهم ويكيدون لهم ويؤذونهم ويعينون عليهم أعداءهم فكانت عقوبتهم أشد. وفيهم الناس متفاوتون أن أصحاب النار متفاوتون فيها الكفار متفاوتون فيها وما كان في أسفلها ليس مثل من كان دون ذلك. وإن كان كل واحد منهم يرى أنه ليس هناك أشد عذابا من والعياذ بالله ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض فالمنافقون في أسفل النار. وقال نفقا شربا هو يعني المكان المفتوح أو في جبل أو في خندق في الأرض. وهذه الآية أو الكلمة هي من آية في سورة الأنعام وليست في سورة النساء وإنما أتى بها هنا من أجل ذكر النفاق واشتقاق النفاق لأنه يعني يكون منه النفق وهو الشيء الخفي الذي يكون في داخل الأرض لو كان خفي النفاق أو المنافق كله هذا شأنه، عنده إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، عنده إخفاء الكفر وإظهار الإيمان. ومنه قيل ليحرم يرموع النافقاء، النافقاء لأنه كان خفي يعني يحفر في الأرض فيأتي إلى جهة أخرى حتى يقرب يصل إلى سطح الأرض فيترك، فإذا جاءه من يأتيه من الباب الذي هو واضح طلع من المكان الثاني، خرج من المكان الثاني وترك. فكلمة نفقا هنا جاءت من أجل استقاق النفاق وعند فيه خفاء، والنفق في الأرض أو في الجبل هو شيء خفي لا يعرف إلا من بابه، لا يعرف إلا من بابه، وإلا فإنه ليس واضحا لأنه مستورا من جميع الجهات إلا من الأبواب. ثم عرض هذا الأثر الذي فيه إبراهيم نحى يروي عن أسود بن يزيد النخعي، وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان جالسا معه في الحلقة في المسجد، فجاء حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وقف عليه وسلم وقال أن أنزل النفاق على قوم خير منكم، على خير منكم. فقال الأسود سبحان الله، إن الله يقول منافقين في قتل أسلم النار. فتبسم عبد الله بن مسعود وذهب حذيفة وجلس في مكانه، فانتهى الاجتماع الذي كان عند عبد الله بن مسعود وتفرق. كان عبد الله بن مسعود قام وبقي الأسود، فحصده حذيفة يعني رماه بحصاة حتى يتنبه من أجل أن يأتي إليه، يعني رماه إليه بحصاة حتى يتنبه، فدعاه إليه فجاء وقال له إني عجبت من ضحكي، من ضحكه وقد عرف ما قلت. ثم بين له وشرح له ما أراد وقال إن النفاق ابتلي به قوم خير منكم، ابتلي به ناس من الصحابة، ابتلي به ناس من الصحابة، وابتلي النفاق في أناس صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم منهم من تاب فتاب الله عليه. أنتم لا تغتروا، فإن النفاق قد حصل لأناس خير منكم، ابتلوا بذلك فلا تأمنوا لأن يحصل لكم ذلك، قد حصل لأناس قبلكم منه خير منكم. فيه تنبيه على كون الإنسان لا يأمن، وأن الإنسان يكون خائفا، وأن يحذر النفاق على نفسه، وأن يبتلى بالنفاق، وأن يعرف أفعال المنافقين ويحذرها الإنسان ويبتعد عنها ويحرص على أن لا يكون من أهلها. وتبسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قد يكون حصل لصدقه وكلامه في هذا الأمر بصراحة وبوضوح، وقد يكون بكون عبد الله بن مسعود حصل له هذا التأثر العظيم. وقوله قال سبحان الله، إن الله يقول منافقين في الدرك الأسفل من النار، قد يكون تبسم المسعود لهذا أو لهذا، لكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه قد عرف ما قلت، يعني الذي عنيته والذي أردته. لكن لعل المسعود منه يعني تعافي في خير، لأنه يعني يعمل خير، فقد يعني يحصل منهم الاغترار، وأن يحصل منهم الإعجاب أو ما إلى ذلك، فأراد أن يذكرهم. وهذه مناسبة طيبة، وهي أن الناس إذا كانوا في خير وكان اتجاههم طيب فهم محذرون من أن يقعوا في يعني في أمر في النفاق، وأن يبين لهم أمر النفاق وأنه أمر خطير وأن النفاق فيه ثلاثة. لكن النفاق الذي يكون صاحبه في الدرجة السنة هو النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن يعني النفاق الاعتقادي هو الذي صاحبه كافر، وأما النفاق العملي الذي هو يعني خلاف الوعد والكذب في الحديث وما جاء وغير ذلك مما جاء لأن قوم من أمتي في مكة، الحديث الثاني يقول من قال أن قوم من أمتي في مكة فقد كذب. المقصود من هذا أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يقول أنه فار منه، ولعل التنصيص على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لأنه لما كان يعني ما قصه الله عنه ما حصل من ما حصل منه من ما قصه الله عز وجل ودخوله في بطن الحوت، وقد يقول قائل انه لن يصبر وانه ما حصل منه صبر، وقد يقول احد عن نفسه انه يصبر او يفكر بانه يصبر ويقول عنه انه خير من يونس بن متى، فالنبي عليه الصلاه والسلام انكر وقال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى، لان رسل الله عليه الصلاه والسلام لا يساويهم ولا يماثلهم ولا يباليهم احد من يونس. إذا قال أحد أنه يكون فيه صفة أكمل ويكون أكمل مما كان في نبي من أنبياء الله فإنه كاذب في ذلك وغير مصيب، ولا يسوغ له أن يقول هذه المقالة وأن يفضل نفسه على أحد من رسل الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني من قال أنا خير من يونس بن متى، قيل ان المراد بقوله انا يحتمل ان يكون مقصده الرسول عليه الصلاه والسلام، من قال انا يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام خير من يونس بن متى فقد كذب، ويكون هذا محمولا على انه قاله تواضعا عليه الصلاه والسلام، ويمكن ويحتمل ان يكون المقصود به اي احد يقول عن نفسه انه خير من يونس بن متى، وعلى هذا يتفق مع ما تقدم من قوله لا ينبغي لأحد، لأن المقصود من ذلك كون أحد قد يقول هذه المقالة الذي يقولها هو كاذب، ولا ينبغي لأحد أن يقولها وإن قالها فهو كاذب، لأن الله عز وجل قال لنبيه تصبر كما صبر العزم والرسل. لا في آخر سورة ولكن كفاح الحوت ماله مخلوق، لأنه المقصود به يونس عليه الصلاة والسلام، هذا من كفاح الحوت ولا تكن تصبر تصبر بفضل ربك ولا تكن كفاح الحوت تصبر بفضل ربك ولا تكن كفاح الحوت ماله مخلوق ولا تجار كلامك من ربك فإن بدأ بالعرائي وهو مخلوق فهو كاذب، لأن غير رسل الله لا يمكن أن يساوي أو يداني أحد من رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب يستفتون قل الله يفتيكم في الجلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من كلله النسب. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفيلا. قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفيلا.
وأورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة في هذه الآية وهي آخر آية في سورة النساء تكون فقل الله يسوسا في الكلالة أن لو انهلك ليس له ولد ولا أخت ولا أنت ما درت ويرجوها إلا ما كلها ولد. فأورد فسر الكلالة وقال إنها من لا ولد له ولا والد من ليس له ولد وليس له والد فهذا يقال إنه كلالة وأنه يورث كلالة لأن طرفيه الجسود والفروع يعني طرف من جهة الأصل وطرف من جهة الفرع عدن فقد فتكل له الورثة الذين هم محوطون به كالإخوة وأبناءهم والأعمام وغيرهم من العصبة الذين هم ليسوا أصول ولا فروع ليسوا أصولا ولا فروعا. والورثة عند أهل الفرائض ثلاثة أصناف أصول وفروع وحواشي أصول وفروع وحواشي أصول اللي هم الذين تحذر منهم الميت وفروع الذين تحذروا من الميت والحواشي الذين هم محطون الميت شاركوه في أبيه أو أبي أبيه شاركوه في أبيه وهم إخوانه وأبناء إخوانه أو في أبي أبيه لهم أعمامه وأبناء أعمامه وأم على الأعمام وأم نزل أبناء الأعمام فهؤلاء يقال لهم كلالة لأنهم يخطون بالوارث ويكون له كالإكليل الذي يخط بالرأس لجميع جوانبه. فهذه هي الكلالة يعني ميراث من ليس له والد ولا ولد ليس له والد ولا ولد. فتفسير الكلالة بهذا جاء عن أبي بكر الصديق وعن جماعة كثير من الصحابة ومن بعدها وجاء تفسير الكلالة بغير هذا لكن هذا هو أرجع من قيل في تفسير الكلالة وهو أنه ليس له من ليس له ولد ولا والد لأن الوالد يحوز الميراث معلوم أن الوالد هو الأب وأما الأم إنها تأخذ مصيرها ويرث الكلالة معها لأنها تأخذ أرضا وتترك ولكن الأب يأخذ المال كله والولد يأخذ المال كله فلا يبقى للحواشي والعصبة الذين هم كلالة لا يبقى لهم فيه. وقد أورد المصنف رحمه الله حديث البراء الذي فيه أن آخر آية نزلت آخر سورة نزلت سورة براءة وآخر آية نزلت آية الكلالة يعني وهي هذه الآية التي في آخر سورة النساء والمقصود بها الكلالة هنا الأخوة الأشقة والأخوة لأب وأما الأخوة لأم فقد جاءوا في آية الزوجين إن كان رجل يورث الكلالة وامرأة وله أخ أو أخت يعني من أمه. فإن آية الكلالة الأولى التي هي في آية الزوجين ولكن مثل ما ترك أزواجكم التي أولها ولكن مثل ما ترك أزواجكم ذكر في آخرها ميراث الكلالة اللي هم الأخوة لأم. وأما آية النساء الأخيرة التي هي ختام سورة النساء المراد بها الأخوة الأشقة والأخوة لأب فإن هؤلاء ذكرهم الذكر والأنثى يرثون كما يرث الأبناء والأنثى تأخذ النصف والثلثين ثلثين والثلثين ثلثين والواحد منهم يحوز المال كله بخلاف الأخوة لأم فإنه يفرض لهم الواحد منهم يفرض له ثلث وإن كان أكثر من واحد صار لهم ثلث وليس لهم شيء سوى ذلك فهم أصحاب الفروض. ولهذا جاءت جاء ذكرهم مع أصحاب الفروض المزوجين. وجاءت آية الكلام التي هي آخر سورة النساء التي يراد بها الإخوة الأشقاء والإخوة الأب الذين ميراثهم مثل ميراث البنين. ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب مثل ميراث البنين. الواحد على النصف والثلثين فأكثر من الثلثين والذكر يأخذ المال كله والشقيق يحسب الأخ لأب والإبن يحسب الإبن الإبن وهكذا. ونطلب نجيب عن الجرعة. Thank you.